يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما سمعتم، لما كانت الحاجة خاصة أن في بعد تتابع الأزمنة والعصور، فلربما يعاد إظهار بعض المسائل التي قد تحدث في الأمة من الفتن ما تحدث، خاصة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعضهم يرى أن كما تعلمون، لأن المسألة هذه قضية الإنكار للمنكرات والأمر بكل معروف، هذه من المسائل التي تعد أصولا من شريعتنا الإسلامية، وهي أيضا قوام الشؤون أو شؤون المسلمين. لذا الأمر والنهي قد يرجع إلى الإنكار باللسان أو باليد أو بالقلب، وكل هذا بحسب الاستطاعة والمقدرة ونحو ذلك. لكن كما تعلمون أن أناسا تغيرت ربما فطرهم وأنكروا ما كانوا يعرفون وخاضوا فيما لا يحسنون، فأساءوا في هذه القضية العظيمة والأصل الذي أصل له ديننا الحنيف. فكان لزاما علينا أن نذكر هذه المسألة أو أن نعيد طرحها مرة أخرى. فاخترنا هذا الكتاب، وقد ذكرت أو نظرنا في بعض فصوله في محاضرات سبقت هنا وهناك، ونأخذ هذا الفصل الثاني من الكتاب في معاملة أو كيفية معاملة الرعية للحاكم والسلطان والراعي، كل هذا في ضوء كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال تحت الفصل الثاني في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء، وكيفية الإنكار يعني كيف ننكر على ولاة الأمر، سواء كان كما في عصورنا كالإنكار على من تولى شيئا من شؤون المسلمين، سواء كان رئيسا للبلدية أو رئيسا للدائرة أو الوالي المولى أو رئيس الدولة ونحو ذلك. فلا شك أن هؤلاء الوجهاء من الدولة، فأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر له شروطه وله كيفيته وله آدابه، فلا نجعل أمثال هؤلاء ممن تولوا أمور المسلمين في قضية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر على السواء. طيب، فيقول المصنف: ويذكر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما، فيقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. لذا يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله: من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتبه وأرسل رسله بذلك، فهو أصل من أصول الدين، فهو أصل من أصول الدين. فهذا الشطر الأول الذي ذكره في بيان أن هذا الأمر أو مسألة الأمر ومبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول شريعتنا. ثم ذكر شيئا آخر الذي يدل على أهمية هذا المبحث، فقال: ولقد فرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمثابة الفرقان بين المؤمن والمنافق، لأن المنافقين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، لهذا جاءت شريعتنا للحث والترغيب وترغيب المؤمن خاصة لأجل القيام عليه. لذا قال: ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به، فهذه من صفات المؤمنين أن قاموا على الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. قال: فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: وقد ذكر قبلها، أي ربنا سبحانه وتعالى، قوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم، وينهون عن المعروف، فصفة كل منافق إذن هو أنه يأمر بكل منكر ويتحاشى ذكر المعروف ولا يحث عليه. وأيضا مما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنه من أوجب الأعمال وأحسنها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع في الجزء 28، وهذا الجزء من المجموع قد حوى كتاب الاستقامة، كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قلت: فيقول تحت هذا المبحث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال الطيبة الحسنة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. فيقول رحمة الله عليه إذن في الجزء 28 الصفحة 134، يقول: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. قال: وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. قال: وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه، يعني أخلص الأعمال وأصوبها. قال فإن العمل إذا كان خالصا يعني لله سبحانه وتعالى ولم يكن صوابا أي موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والصواب أن يكون على السنة. أيضا للدلالة على أهمية والترغيب في الأمر بكل معروف والترهيب والترك والتحذير من كل منكر، أيضا أن الرسالة المحمدية قد دلت عليه، أن الرسالة المحمدية قد دلت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحثت عليه، كما يقول شيخ الإسلام تيمية أيضا للدلالة على ذلك في نفس الجزء صفحة 121 يقول وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات قال ويحرم عليهم الخبائث قال هو بيان لكمال رسالته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا دليل كمال هذه الرسالة المحمدية للدلالة على كمالها. قال فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر قال وأحل كل طيب وحرم كل خبيث قال ولهذا روي عنه أنه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه مثلي ومثل أو مثل الأنبياء قال كمثل رجل بنى دارا قال فأتمها وأكملها يعني بعدما أتم هذه الدار وأتمها وأكملها إلا موضع لبنة يعني إلا جزء منها يعني لم يضع اللبنة موضع تلك الدار فبقيت يعني فارغة كوضع الآجر الآن وغير ذلك قال إلا موضع لبنة قال فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها يعني هذه الدار ناس يعني تطوف حول هذه الدار وتنظر إليها فتعجب بها لحسن هذه الدار قال ويقولون لولا موضع اللبنة يعني لولا أن بقي هذا الفراغ من هذه الدار التي أعجب بها لحسنها يعني كيف لو أتم هذا الفراغ وهذا الثقب فوضع تلك اللبنة قال فأنا تلك اللبنة قال فأنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا تلك اللبنة قال فبه يقول شيخ الإسلام تيمية قال فبه كمل دين الله سبحانه وتعالى المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر قال وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث فيقول صاحب الكتاب رحمة الله عليه عند بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال ومن يعني عند قوله ولتكن منكم، قال ومن في قوله منكم للبيان لا للتبعيض، لا للتبعيض يعني أن ليس المقصود من الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة دون أخرى، وإنما المقصود الجميع، الجميع عليه أن ينكر المنكر وأن يقر المعروف وأن يقر ويدعو إلى المعروف. قال رحمة الله عليه هنا، قال إنما منكم هذه للبيان لا للتبعيض، بيان ماذا؟ يقول بعد ذلك وعلى هذا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة. قال لكن وجوبه وجوب كفائي، وجوب كفائي بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب مع القدرة عليه، مع القدرة، فمن استطاع الإنكار فليفعل ولا يتأخر، فإذا أحجم الجميع أثموا جميعا، فإذا أحجم الجميع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثموا جميعا. لهذا قال لكن وجوبه وجوب كفائي، فمناط الوجوب إذن هي القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب إذن قدرة هذاك الإنسان، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم. قوله فإذا قام به من يكفي يعني أنه ربما، لأن بعضهم يقول فلان يرد ذاك المنكر أو يأمر بذاك المعروف فنكتفي بذلك، يعني لا يلزمني أن أقوم فأنكر ذلك المنكر ولا أن أقوم على نشر ذاك المعروف، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من الكفاية. إذا قام به من يكفي لا بد من الكفاية، لأن أحيانا إذا رد الواحد ذاك المنكر وأمر بمعروف لربما لا يكفي في بيانه، إما لضعف بيان المنكر أو لقلة علمه أو لتأخره أو لكثرة إيراد الشبهات ونحو ذلك. فلهذا هذه الكفاية هي التي تلغي ذاك الوجوب، وإلا لا بد على الجميع إذا كان لا يكفي ذاك في إنكار المنكر وإقامة المعروف، فحينئذ يجب على من بقي أن يعني يساعدوه وأن يرد المنكر، وهذا بشروطه، لا شك أن هذه الأشياء بشروطها، لهذا لا بد أن يتوفر عند المنكر الآمر شيء من العلم والآداب، لهذا لا يقال لكل عليه أن يأمر وينهى، لكن لا بد أن يساير العلم، أن يساير العلم الذي اكتسبه. قال وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضين بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن من للدلالة على أهمية الأمر بالمعروف أن هذه الأمة من الكمال الذي أوجب الأفضلية لهذه الأمة على سائر الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا إن نظرنا إلى اليهود وإلى النصارى، فهذه الأمة إنما كان النيل من أو إظهار كمالها في أمرها بالمعروف ونهيها عن كل منكر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن هذه الأهمية التي ذكرناها في أن الأمة إنما نالت الكمال بسبب مفارقتها لتلك الأمم التي لم تأمر ولم تنهى عن المنكرات. فيقول شيخ الإسلام تيمية في الصفحة 22 بعد 100، قال: وكذلك وصف الأمة، أي أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة المحمدية، قال: وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها، قال: حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، كنتم خير الناس للناس، قال: تأتون بهم، أي بتلك الأمم، قال: تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلونهم الجنة، يعني هذه الأمة تقود أولئك بالسلاسل حتى يدخل أولئك الأمم ممن يعني أخطأ أو ضل ونحو ذلك، مع أنه باق على توحيده. قال: كنتم خير الناس للناس، قال: تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلونهم الجنة، قال: فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، خير الأمم للناس نفعا لها، نفعا لها، قال: فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، قال: لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، من جهة الصفة والقدر، بمعنى أن إنكار المنكر والأمر بالمعروف هذه الأمة قامت عليه على وجه الكمال صفة وقدرا. صفة بمعنى أن المسلم يغير المنكر، لكن لذلك ضوابط، أحيانا قد يغير المنكر بلسانه، وأحيانا يغيره بيده، وأحيانا لا يستطيع فيغيره بقلبه. وأما من جهة القدر فإن من كمال هذه الأمة أن المؤمن يغير أحيانا المنكر ربما لما هو أخف من غير إزالته، وهذا مشروع. فلهذا أحيانا يبالغ الإنسان في إنكار المنكر فلربما ينقلب منكرا أعظم، لهذا لا بد من معرفة أن هذه الأمة إنما ميزت بذلك ولقيت ووصلت إلى هذه المنزلة بين الأمم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب هذا الكمال من جهة الصفة في الإنكار، وأيضا من جهة تقدير القدر اللازم لإنكار ذاك المنكر أو الأمر بالمعروف. ثم قال رحمة الله عليه: حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد قال: وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. قال: وهذا كمال النفع للخلق، وهذا كمال النفع للخلق، لأن حتى الجهاد في سبيل الله والفتوحات الإسلامية إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمروا بهذا المعروف العظيم من إفشاء دين الله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، ووقفوا سدا منيعا في وجه الإشراك بالله سبحانه وتعالى والذب عن دينه سبحانه وتعالى. لذا قال: وهذا كمال النفع للخلق. هذا لا ينظر إلى الجهاد في سبيل الله على أساس أنه تعد على أرواح الناس وعلى أرواح البشر، بقدر ما هو إنما هو أمر بمعروف، أي من باب الدلالة على الخير، ونهي عن منكر، وأعظم ذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم المنكرات، أن تجد من يشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا شرع الجهاد لأجل ذا. قال: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر. قال: ولا جاهدوا على ذلك، ولا جاهدوا لأجل نشر كل معروف ولا لأجل الكف عن المنكرات، وإنما هي أهواء، أهواء التوسع، أهواء الاستعمار، أهواء الاستغلال ثروات الدول ونحو ذلك. أما الإسلام فإنما كانت الفتوحات الإسلامية لأجل نشر دين الله جل وعلا، لأجل أن يعيد الناس إلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا له في ذلك، وأن يصدوا ذلك الإشراك، فهو أعظم منكر على وجه الأرض. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. قال: ولقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا أيضا للدلالة على أهمية الأمر والنهي، لأن تارك الأمر والنهي قد يصل به الأمر إلى اللعن، إلى الطرد من رحمة الله، فتارك الأمر والنهي أيضا من أهميته أن التارك لهما قد يلحقه اللعن. لذا قال: قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم. قال: ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. قال: ثم أقسم الله تعالى على ذم ذلك، لذا قال: فقال: لبئس ما كانوا يفعلون، وهنا اللام للقسم، قال يعني والله بئس ما كانوا يفعلون، فلهذا قال: لبئس ما كانوا يفعلون، للدلالة على عظم ترك الأمر والنهي، وأن المرأة قد يعني يأتيه أو تأتيه لعنة الله جل وعلا إن ترك ذلك، فقد عرض نفسه لذلك. قال: وقد جاءت السنة مقررة لهذه الأحكام المنصوصة في كتاب الله تعالى، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا قال فليغيره بيده، قال فإن لم يستطع فبلسانه، قال فإن لم يستطع فبقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان. هنا للدلالة على موافقة نصوص السنة لما جاء في كتاب ربنا جل وعلا في قضية الأمر والنهي، في قضية الأمر والنهي. قال فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة. قال وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، الإنكار بالقلب لا بد منه، لأنه أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك شيء، ليس وراء ذلك شيء، حتى لا يصير القلب كالراضي عن المنكر. فلا بد أن نظهر ولو بقلوبنا الإنكار، أما أن تمر عن كل منكر من غير أن تأبه له ولا أن يحرك قلبك فهذا شيء عظيم، فهذا شيء عظيم. قال وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. قال فمن لم ينكر قلبه المنكر قال فقد هلك، قال فقد هلك. قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود، هنا الرجل قال هلك من لم يأمر، من لم يأمر ولم ينهى، فاستدرك ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد أعلام الصحابة رضي الله عنهم، فقال قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، الذي لم يعرف بقلبه ولم يميز بين منكر ومعروف، هذا هو الهالك. أما قضية أنه يأمر بذلك بلسانه أو يغير بيده، فهذا لربما لا يصار إليه إلا مع القدرة، أما القلب فلا بد للمرء أن يغير وأن ينكر بقلبه ولو بقلبه. لهذا قال عبد الله بن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال العلامة بن رجب الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الأثر أو بعده، قال يشير، أي ابن مسعود، قال يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، لا يسقط عن أحد. قال فمن لم يعرفه هلك، أي بمعنى أنه واجب، الإنكار بالقلب واجب، قال لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، قال فلمن لم يعرفه هلك. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه على إلزام أفراد الناس بالإنكار، ويعني إنكار المنكر والأمر بالمعروف رحمة الله عليه، في نفس الجزء صفحة 68 بعد 100 يقول رحمه الله تعالى: وكل بشر على وجه الأرض، قال فلا بد له من أمر ونهي، قال ولا بد أن يأمر وينهى، قال حتى لو أنه وحده، قال حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها، لكان يأمر، هذا لي الدلالة على من لربما يختلي ببعض المنكرات في خلوته. لذا يقول رحمة الله عليه: حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها، لا بد أن يقوم عليها آمرا ناهيا لها عن الوقوع في المنكرات. قال: إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، يقول صاحب الكتاب رحمة الله عليه، قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار، يعني بعد أن ذكر أهمية الإنكار ولو بالقلب، يعرج على الإنكار باليد. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة، يعني أن الإنكار باليد والتغيير باليد هذه لي السلطان فقط. قال: وهذا ومن قاربهم. قال: وبالقول للعلماء، يقول بعضهم أن الإنكار باليد والتغيير باليد للمنكرات هذه خاصة بالسلطان، وأما الإنكار بالقول واللسان هذه خاصة بالعلماء فقط. قال: وهذا القول ضعيف. قال: إذ هو تخصيص بلا مخصص. قال: فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. قال: ولعل قائل هذا القول إنما أوتي من تلازم السيف واليد، بين الإنكار بالسيف وحمل السلاح وبين الإنكار باليد. قال: ربما هذا التلازم عنده لأنك تغير بيدك المنكر، وقارب ذلك وهذه الصورة بالإنكار والإنكار بالسيف والسلاح ونحو ذلك التي هي من خاصة أو خصوصية السلطان. قال: من تلازم السيف واليد في ذهنه. قال: ففرق هذا التفريق، قال: حذرا من الوقوع في المحذور، يعني نيته حتى لا يفتح هذا الباب على مصراعيه، فلربما يأتي من ينكر بيده فيما لا سلطان له فيه، فحينئذ قد يقع فيما هو أعظم منه من جهة إعظام المنكر، فيعظم حينئذ ما ليس له فيه دخل أصلا فينكره بيده فيسيء فيعظم المنكر. قال: حذرا من الوقوع في المحذور. قال: وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر. قال: وليس كذلك، وليس كذلك، لأنكم تعلمون أن بعض الناس يبدأ بالإنكار على الولاة بلسانه ثم تتدرج به شبهه فيرتفع فيبدأ في الإنكار بيده، ثم يصل به الأمر كما حصل عندنا إلى الاقتتال واستباحة الدماء والأعراض والأموال وحتى الدين. قال الإمام أحمد في رواية صالح، قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، يعني التغيير باليد، وسيأتي أو يذكر بعض آثار السلف في التغيير باليد كيف يكون. قال: هذا ليس معنى أن تحمل سلاحا فتريق دم غيرك، قال: هذا ليس معنى ذلك الإنكار باليد، ربما تأخذ بعضهم الحمية عند وجود منكر عند بيته فيحمل سلاحا أو سكينا فيطعن أخاه، هذا غير مشروع، هذا محرم. لهذا الإنكار باليد له ضوابطه، له ضوابطه، كما قال الإمام أحمد: ليس معنى ذلك أن تحمل سلاحا أو أن تحمل سيفا فتقتل أخاك المسلم وأن تعتدي عليه وإن كان مواقعا لمنكر. قال: وقال المروذي، يعني يذكر كيفية الإنكار باليد، قال: وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد: كيف الإنكار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب، وهو أضعف. قال: قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: يفرق بينهم، يعني إذا وجدت منكرا ترده، قلت: تفضل يا أخي اذهب إلى بيتك. إذا وجدت يعني مخاصمة بين اثنين تفرق بينهما ونحو ذلك، يعني على حسب قدرتك، على حسب استطاعتك، من غير أن تعرض نفسك للمهالك. فتفرق بين الرجل ومنكره، تفرق بين الخصمين، بين المتصارعين ونحو ذلك. قال: يفرق بينهم، يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، مر على صبيان الكتاب، صبيان الكتاب الذين يعني يكتبون في الكتاتيب والنسخ، ينسخون قال: يقتتلون. الصبيان كانوا يقتتلون، يعني كما يعني تشاهدون بين الصبية تلك المصارعة والمخاصمة. قال: يقتتلون. قال: ففرق بينهم، يعني قام الإمام أحمد ففرق بين الصبية وهم يقتتلون، فهذا نهي عن منكر باليد، هذا نهي عن منكر من غير أن يصل بك الأمر إلى أن تعتدي على الدماء أو على الأموال أو على الأعراض ونحو ذلك. ربما الإنسان حال الخصومة عياذا بالله قد يتعرض إلى الوقيعة في عرض غيره فيقذفه بما ليس فيه، فيقول كلاما بذيئا من رميه بالزنا ورميه وقذفه بأشياء وأشياء. فالإنسان لا بد أن يحفظ يده وأن يحفظ لسانه لأن كما تعلمون هذه المسائل، خاصة المسائل العظام، من قذف مثلا المحصنات كان يقول هي زانية ولم يشهد بذلك، هذا حقه أن يجلد، حد القاذف. فلهذا الإنسان سحن أحيانا نعم تأخذك تلك الحمية لأجل ذاك المنكر، لكن عليك أن تلزم نفسك بالآداب الإسلامية. قال: إذن فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه. قال: كمن استطاع أن يكسر مزمارا، هذا المزمار مثلا عندك مزمار لولدك في بيتك وولدك في سلطانك فتكسره لأنه من آلات اللهو. قال: أو أن يطمس صورة، يعني صورة من الصور في بيتك، وبعض الصور مثلا يعني عنده من الذكريات، ربما زوجته تقول هذه صورة زواجنا ونحو ذلك، يقول هذه من الصور التي لا يجوز، يعني الذكريات والذكرى وغير ذلك، هذه ليست من الآداب الإسلامية ونحو ذلك. يعني نحن نؤمن أن أعظم ما نلقاه من ربنا أن يجمعنا في جنته سبحانه وتعالى، لهذا هذه الذكريات إنما اختلقها الكفار لأنهم لا رغبة لهم في تلك الدار، أما نحن فنؤمن أن الله جل وعلا باعثنا يوم القيامة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته. لهذا فلا نحتاج إلى هذه الذكرى، ما نحتاج مطلقا إلى هذه الصور وهذه الذكريات التي أدخلت علينا. قال: أو أن يطمس صورة ونحو ذلك، هذا مع القدرة. قال: لكن هذا مشروط بشروط، هذا التغيير بيدك مشروط بشروط. قال: منها أن لا يفضي إنكاره، إنكاره هذا، إلى منكر أشد منه. يأتي مثلا كما حصل في بعض الولايات، ذاك الذي داء يعني يكسر ذاك الصنم، فاللهم استعان أثار منكرا آخر، فحتى نطق الرويبضة وغير الرويبضة. لا شك أن هذه الأصنام وهذه التماثيل ليست من شريعتنا مطلقا، لكن أن تقوم بذلك حتى لربما يعني عياذا بالله بعدما لربما تزول تلك الصور مع الوقت، فعند إثارتها ما يكون من السلطان وخاصة من حاشيته ربما من لا خلق له، فيأتي فيعيد إحياءها بما لا تستطيع اليوم أن تمر بذاك الصنم مرة أخرى. فبعد أن ربما مع الوقت يعني تزول معالم ذاك الصنم، لكن عند الإثارة عياذا بالله يعني يقوم على هذا العمل الغوغاء، فبدلا من أن نصبر وعسه يعني يزول مع النصح وغير ذلك، فيأتي من ربما يتعدى على مثل أن التمثال من الصورة، هذه التماثيل من الصورة، لكن يعني لهذا من شرط هذا لا يفضي إلى منكر أعظم. لهذا بدلا أن يكون مثلا صنم واحد في تلك البلدة، فإرضاء وانتقاما ينسخون ذاك الصنم في جميع الولايات، هذا أسوأ، هذا أسوأ. لهذا الإنسان أحيانا يمر بمنكر عساه يعني ينصح لصاحبه عساه يكف، لكن إن باشرته بالإنكار بيدك فخاصمته وضربته ونحو ذلك، فسيجمع من هو مثله في تلك في ذاك المكان لأجل إغاظتك، هذا الإنسان لابد أن يلاحظ حال الإنكار هذه المسائل. فلهذا يعني كما سنذكر أن لإنكار المنكر درجات، لإنكار المنكر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الإعلام، أولها أن تقوم على منكر فتزيله حتى يعني يخلفه ضده، يعني يأتي بدله معروفا ما شاء الله وخيرا نستبشر به. قال الدرجة الأخرى أن يقل، يعني تأتي إلى ذاك المنكر فتزيله أو تحاول معه فيقل المنكر، فهذان يعني مشروعان، يعني الأول أن يزال ويخلفه ضده أو أن يقل المنكر، ثالث الدرجات هو أن ينتقل المنكر إلى منكر مثله، يعني بدلا أن يكون مثلا في تلك الدار مثلا شيء من الخمر تصير من الدار من للملاهي ما فيها خمر ولكن فيها رقص وغناء ونحو ذلك، فينتقل إلى مثله. هذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول أن هذه الدرجة محل نظر، لأنه لابد أن ينظر المجتهد إلى هذا المنكر الذي يعني حل بدل المنكر الأول، هل هو أخف منه أو مثله تماما، أو لربما تكون الأذية فيه خاصة بصاحبها لا تتعدى إلى من حوله نحو ذلك ونحو ذلك. لأنه مثلا لو كان مثلا يشرب فيه الخمر من غير أن يؤذي الجيران، هذا أخف من أن يكون مرقصا ليليا ملهى ليليا فيه ذاك الصخب والموسيقى فيزعج الجيران، لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه هذا التحول عند المجتهدين فيه نظر، وآخرها وهو أن يتحول المنكر لما هو أعظم، فتأتي إلى هذا المنكر فتغيره فيأتيك يعني ما هو أعظم، من المنكرات، وهذا محرم، قال لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره أو إنكاره هذا إلى منكر أشد منه. الشرط الآخر وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا، قال كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك، يعني وأن لا يكون هذا من خصائص ولاة الأمر، من خصائص ولاة الأمر كان كمثلا القيام على الحدود أو القيام على القصاص أو القيام على التعزير بحبس أو ضرب أو جلد. هذه المسائل هذه ليست لأفراد الناس وإنما هي للسلطان، لهذا لا يقال أنه أغير بيدي فلما مثلا وجدته قد قذف أخاه فتأتي به وتأخذه فتجلده، هذا ليست من خاصتك، هذا وإن كان تغييرا للمنكر باليد هذا ليس لك ذلك، هذا لا يشرع لك ذلك، لا يشرع لك ذلك مطلقا. إذا قال يعني الشرط الأول أن لا يفضي إلى منكر أشد منه، والشرط الآخر أن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. وبعضهم قد يتعلل كما تعلمون في طلب السلامة، طلب السلامة لأجل الابتعاد عن كل أمر بمعروف ونهي عن منكر، ويتعلل بالفتنة، يقول أنا لو أدخل في هذا يعني سأفتن أو يحصل لي كيت وكيت. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه تحت نفس يعني الكتاب والصفحة 65 بعد 100 للجواب عن مثل هذه الشبهة، يقول أنا يعني اعفوني من هذا من أمر ونهي خشية الفتنة على نفسه أو على من أو على غيره، يقول أنا يعني لا أستطيع يعني أن أخوض هذا الأمر والنهي خشية الفتنة. قال لما يقول شيخ الإسلام تيمية لما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، يعني ما يعرض المرء به نفسه للفتنة، قال صار من الناس من يتعلل، قال من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، يطلب السلامة من الفتنة، يقول أنا يعني لأجل السلامة من كل فتنة أنا لا أريد أن أخوض في مثل هذا الأمر بهذا المعروف ولا النهي عن المنكر، يعني أرجو أن تسامحوني في ذلك. طيب قال كما قال من المنافقين، يعني من قوله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني قال ألا في الفتنة سقطوا، قال وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، قال وأظنه قال هل لك في نساء بني الأصفر، هل لك في نساء بني الأصفر يعني الروم، يعني في نساء الروم، قال فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر عن النساء، قال وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، قال عساني أفتن بهم أو بهن، قال فأذن لي ولا تفتني يعني لا تأخذني معك لغزو الروم، قال إذني أنا يعني اعفني من هذا الغزو ومن الجهاد في سبيل الله، قال أذن لي ولا تفتني، قال وهذا الجد يعني ابن قيس قال هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، قال فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، يعني أن الله عز وجل يقول أن هذا المنافق طالب القعود أن يتخلف عن الجهاد بسبب فتنة نساء الروم، قال أنا لا تأخذني معك لأنني ربما أفتن بهم، فيعني اتركني ويعتذر لذلك. قال رحمة الله عليه أي شيخ الإسلام، قال يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، قال فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، قال فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، أي واقع يعني النساء، قال فيأثم أو المحظور يعني يقع في فتنة النساء. قال فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، يعذب لأن النظر إلى هذه الصور الجميلة كما ذكر، لهذا أمرنا بغض البصر، أمرنا بغض البصر، هذا قال ربما لربما يعني لمشاهدته هذه الصور يعني من نساء بني الأصفر، قال ربما لأنه لحكم الشرع حتى لا يقع في المحظور، ولربما لا يستطيع الوصول إليهن لعجز به، يعني ما استطاع أن يصل فقط، لا لأنه وصل وما تعدى حدود الله. قال إلا أنه عند كثرة يعني نظره وملاحظته للنسوة قال لا شك أنه سيعذب قلبه، لهذا أمرنا بغض البصر. قال رحمه الله تعالى وإما لعجز عنها أو لعجز عنها قال يعذب قلبه. قال وإن قادر عليها وفعل المحظور هلك، يعني وإن استطاع الوصول إليهن قال لا شك أنه سيواقع والمحظور فيهلك. قال وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، ما فيه بلاء. قال فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، يقول نفس، يعني أن الله جل وعلا يقول أنت أردت أن تفر من ذا فوقعت فيما هو أعظم التولي يوم الزحف. قال يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد قال فتنة عظيمة قد سقط فيها، يعني هذا التولي فقط هو أعظم من تركك لملاحظة والنظر إلى نساء بني الأصفر. قال فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة، يعني يمكنه غض البصر كما أنه لربما يعني لا يصل إليهن فيستشهد، فيستشهد ويعني يقضى أمره، فلهذا هو ابتداء قال أنا لا أذهب، ابتداء قال أنا لا أغزو معك لأنني ربما أفتن بهن. قال فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته، قد أصابته. قال والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده. قال: وتركه ما أمر الله به من الجهاد. قال: فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر. قال: فإن الناس هنا قال ثلاثة أقسام، يعني هذا نفس هذه الشبهة، سواء مقاتلة الأعداء أو مقارعة أهل الأهواء والبدع. يقول: أنا يعني يعفيني، ربما يعني لا أستطيع مقابلته، ولعله كذا ولعله كذا، فتجده يفر من إجابة من يخالف النهج السوي، فتجده يعتذر، يقول: أنا يعني أخشى أن يصل بي كذا إلى كذا، أو إلى هذا الحد، أو إلى أن يفعل بي كذا. فهي نفس الشبه، لأن هذه في مقابلة يعني تعلل، لأن الجهاد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكذلك مقارعة أهل الأهواء والبدع. قال: فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر. قال: فإن الناس هنا ثلاثة أقسام. قال: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا. قال: ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. يعني بعضهم يعني حال الفتن يعني يسعى إلى إثارتها وإظهار إنكاره للمنكر، وحتى كما ذكر ومثل حال الاقتتال بين المسلمين والتشريع له، وبعضهم يقول أن يعني قد ينظر بعض القواعد لأجل الخروج على السلاطين ومقاتلتهم، وأن لك في ذلك أجر، وأنك هذا من باب إعلاء كلمة الله جل وعلا، ومن باب إحقاق الحق ونحو ذلك. قال: وأقوام ينكلون من الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا. قال: وهم قد سقطوا في الفتنة. وهم قد سقطوا في الفتنة، يعني هؤلاء يعني قل: أنا أعفني، ترى أنا لا أستطيع على المواجهة، ولا أستطيع على مقابلة هذا الأمر، أو أن أنهى وأأمر. فتجده ينكل حال المقابلة وحال المواجهة، وهو بإمكانه أن يجيب بحسب علمه وقدرته واستطاعته. طيب، يقول: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد، قال: بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. يعني هذا إن كان يعني ضرب مثلا ضرب الولد، حيث أنه لا يصل به إلى يعني لا شك كما قال بقدر الحاجة، وأن يكون يعني يصل تلك الضرورة حتى تضرب الابن أو حتى الزوجة كما تعلمون. قال: والاقتصار على قدر الحاجة، والاقتصار على قدر الحاجة، لأن المقصود من ذلك التأديب، وحتى ينتهي عن فعل ذاك المنكر. قال: وقال ابن الأزرق في البدائع، ابن الأزرق الأندلسي رحمة الله عليه، عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر. طيب، قبل ذكر ولاة الأمر، يعني شيخ سلام تيمية رحمة الله عليه يذكر أن يعني يغلط في هذه المسائل، في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فريقان. فيقول رحمة الله عليه في نفس الجزء الصفحة 28 بعد 100، يقول: وهذا يغلط ويغلط فريقان من الناس، يعني فريقان من الناس فيه. قال: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإنكم تضعونها في غير موضعها. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه، يعني هذه لابد من التنبيه، لأن بعضهم يغلط، يعني الفريق الأول لا يرى، يقول أنا يعني مباشرة لا يرى أنه داخل في من يأمر وينهى كما سمعتم سابقا، وفريق يغلو في ذلك بل ويتعدى حده، ويتعدى حده. لهذا ذكر هذا الفريق الثاني الذي يتعدى في الأمر والنهي. قال: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا. قال: من غير فقه ولا حلم، لأن الأمر والنهي يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى رفق، لذا قال وإلى علم، لذا قال من غير فقه وحلم وصبر ونظر. قال: فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح. قال: وما يقدر عليه وما لا يقدر، يعني الإنسان لا يغامر، يقول أنا أجرب وأنظر، يعني هل أستطيع أن أغير أو لا، هذه مخاطرة، في هذا مخاطرة. طيب، قال: كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، يعني إذا رأيت أن هذه الأنفس يعني شحيحة عن معرفة الحق واتباعه. قال: وهوى متبع، يعني تجد الناس يتبعون الأهواء ويتعصبون لها. قال: ودينا أو دنيا مؤثرة، يعني أنهم يؤثرون الدنيا وشهواتها. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قل أنا طارب، أنا يعني معي كلام فلان، ما أحتاج إلى رأيك ولا إلى رأي علام، يعني أنا أكتفي بهذا الرأي وأراه صوابا، فلا يلزمني قول من قال. طيب، قال: ورأيت أمرا لا يدان لك به، أي لا يرجعون فيه إلى الحق الذي تريده أو الذي تريد إبلاغه. قال: فعليك بنفسك، في رواية عليك بخاصة نفسك، إذا رأيت الناس كذلك أو عامة الناس على هذا، يعني يتعصبون للآراء ولا يريدون أن يرجعوا إلى الحق، وإنما يتعصبون لتلك الأهواء ويرفضونك. قال: فعليك بنفسك. قال: ودع عنك أمر العوام. قال: فإن من ورائك أياما، قال: الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، كأنك قابض على الجمر، يعني تأتيك الأيام وكأنك حينها قابض على الجمر. قال: فعليك بخاصة نفسك بعد أن تنصح وأن تدل وأن ترشد، فحينها ولم تجد استجابة فحينئذ عليك بخاصة نفسك. وشبهه عليه الصلاة والسلام بالقابض أو كالقابض على الجمر وهي تحرقه. قال: للعامل فيهن، أي في تلك الأيام كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، يعني لك الأجر أجر 50 من الرجال إذا قمت على مثل ما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة. قال فيأتي، يقول شيخ الإسلام تيمية، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله. يعني هذه الجماعة يعني تأتي على الأمر والنهي وتعتقد واعتقاده أنه يأمر بما دل عليه الكتاب والسنة. يقول أنا أفعل، بعضهم يقول أن لابد من الصدع بالحق، فأنا يعني لابد أن أصدع بالحق ولن أكتم ذلك. أقول هذا يعني هراء، لأن من السلف بل من الصحابة في بعض الأوقات من كانوا أو من كان يكتم بعض العلم لبعض الأسباب، يعني يجد في ذلك المضرة فيكتم. لهذا الإمام أحمد مثلا رحمة الله عليه كان لا يحدث في أيام الفتنة بالأحاديث التي توهم الخروج على السلطان، يعني تلك الأحاديث التي فيها أن ستجدون آثاره وأنه لو أخذ مالك وضرب ظهرك وكذا، كان لا يحدث بهذه الأحاديث التي فيها إغار الصدور على الحكام، فكان لا يحدث. هذا ليس من باب كتمان العلم، وإنما للنظر إلى تلك المآلات وإلى تلك الأبعاد بين مفسدة ومضرة وبين خير ومصلحة. طيب، قال فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال وهو معتد في حدوده. قال الحقيقة هو معتد في حدوده. قال كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، والجهاد على ذلك. فالخوارج كما تعلمون يعني ما وجدوا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة ولا مكانة في أنفسهم، لهذا قاتلوهم وقتلوهم، لما كانوا يرون لهم تلك المنزلة مطلقا، لهذا قتلوهم بل وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. طيب، قال وكان فساده أعظم من صلاحه، يعني هذا الذي يبدي للغير أو لنفسه أنه إنما يعمل بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا. قال وكان فساده أعظم من صلاحه. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، أي على ظلم السلاطين والحكام. قال ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، يعني إذا كما في بعض الروايات ما أقاموا الصلاة أو ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني إذا صلوا، وفي بعض الروايات ما صلوا أو ما صلوا، وفي بعض الروايات ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا بحيث إذا لم يمنعوكم عن الصلاة، أو في الرواية ما صلوا أو ما أقاموا الصلاة، يعني ما أقاموا صلاتهم، يعني كانوا يصلون، فحينئذ يحرم مناطحتهم ومقاتلتهم. قال ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقوقهم، يعني هؤلاء السلاطين وإن كانوا على الجور والظلم، قال أنت تؤدي إليه حقه. قال وسلوا الله حقوقكم، وسلوا الله حقوقكم. قال وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. طيب، نتم من كلامي، وهذا آخر ما جاء من كلام ابن الأزرق رحمة الله عليه عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، الافتيات عليه أو على السلطان أو على الحاكم، وأن تزاحمه فيما ليس لك فيه دخل وليس من صالحك وليس في سلطانك، فتزاحمه في حقه، فتزاحمه في سلطانه في حقوقه، فتفتات عليه. قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. كما مثلنا سابقا، كأن تجلد الزاني، يعني تجد بعضهم يعني تتهمه أو وجدته على ذلك فتأخذه فتخلو به فتجلده فتقيم عليه الحد، فهذا افتياء على حق من حقوق الأولى. قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. قال: وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، يعني إذا كان الواقع في المنكر غير السلاطين. قال: فإن كان السلطان، يعني السلطان هو الذي وقع في شيء من المنكر، طيب، قال: فليس لأحد منعه بالقهر باليد. قال: ولا أن يشهر عليه سلاحا. قال: أو يجمع عليه أعوانا، يعني تلك المظاهرات وتلك التكتلات التي تحدث هنا وهناك. قال: لأن في ذلك تحريكا للفتنة أو للفتن. قال: وتهييجا للشر. قال: وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية. نعم، هذا هو الحاصل، يعني إذا فعل أو فعلت مثل هذه الأفاعيل لا شك أن هيبة أولاة الأمر تسقط، يعني لا تصير بتلك المنزلة ولا بذاك أو بتلك الهيبة. قال: وإذهابا للهيبة أو لهيبة السلطان من قلوب الرعية. قال: وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه. تجريهم أي من الجرأة، يعني لربما يتجرأ هؤلاء إلى أن يحملوا السلاح فيخرج على ذلك السلطان بالسيف ويقاتلون السلاطين. قال: وتخريب البلاد. قال: وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس. ثم ذكر أخيرا كلاما للإمام أحمد رحمة الله عليه، قال فيه: لا يتعرض للسلطان، يعني لا يتعرض له بتاتا، لا بالكلام باللسان كما يقال تهييجا للعامة، ولا باليد خروجا عليه بالسلاح ونحوه. لذا قال: لا يتعرض للسلطان. قال: فإن سيفه مسلول. نذكر ختاما فائدة يذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في قضية عظم ما يقع فيه بعض العلماء، حتى لربما يتأثر العامة بهم حين يواقع بعضهم إما لمعصية أو لبدعة فيفتتن الناس بهم حينها. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في نفس الجزء في الصفحة 187 بعد 100، يقول: كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء، قال: حتى الحيتان في جوف البحر وجو السماء. قال: وكذلك كذبهم، أي من ينسب إلى العلم من المعلمين، قال: وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، قال: وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع، قال: التي تمنع الثقة بأقوالهم. يعني إن أظهروا هؤلاء العلماء المعلمون للناس الخير، قال: إن أظهروا المعاصي والبدع فحينئذ تنعدم الثقة بأقوالهم عند الناس. قال: وتصرف القلوب عن اتباعهم، يعني حتى أن الناس تصرف قلوبهم عن اتباعهم لأجل ما وقعوه إما من المعاصي أو من القول ببعض البدع. يقول رحمة الله عليه: وتقتضي متابعة الناس لهم فيها، يعني هذه الأشياء بعض الناس قد يتبعونهم، ولربما يزينون هذه المعاصي وهذه البدع للسامع لأجل الدفاع عن شيوخهم وعلمائهم. وهذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، أن المعظم في الأمة الذي يعظم في دينه وعلمه، قال: هذا من لدن الصحابة رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان. قال: لربما هذا المعظم قد يقع في شيء من الاجتهاد مقرونا بالظن، يعني يظن هذا اجتهاده، لكن يظن أن هذا الاجتهاد هو الصواب فيدل عليه، ولربما يدافع عنه، ولربما تصل به الأحداث إلى أشياء عظيمة. يقول شيخ الإسلام تيمية: فحينئذ يجتهد اجتهادا مقرونا بالظن، قال: أو هوى، يتبع في ذلك هوى خفيا، يعني أنه هذا الاجتهاد قد يكون متلبسا بشيء من الهوى يخفى عليه خفي. قال: فحينئذ رحمة الله عليه، يعني قال: فئتان من الناس يختلفون فيه، منهم من يعظمه بل فيقوم على زلته وما وقع فيه باجتهاد خاطئ فيدافع عنه ويصحح خطأه ويدعو إليه ونحو ذلك. قال: وطائفة تذمه مطلقا فلا ترى له لا قدرا ولا علما ولا نحو ذلك. قال رحمة الله عليه: فشبه هؤلاء بمثل، قال: مثل الخوارج والروافض. فالرافضة عظموا أئمتهم حتى ادعوا فيهم العصمة، والخوارج قاموا على الصحابة على خيار الناس بعد الأنبياء والرسل فما اعترفوا بهم بل كفروهم وقتلوهم وفارقوهم. لذا يقول رحمة الله عليه: وتقتضي متابعة الناس لهم فيها، أي بعض الناس قد يتبعونهم في هذه الأخطاء والزلات والانحرافات سواء كانت من المعاصي أو من البدع. قال: وهي من أعظم الظلم. قال: ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. يعني إذا كان دون ممن ينسب إلى العلم فلربما نحتمل منه ذلك. قال: لكن لا يمكننا أن نسكت عمن وقع من العلماء في أو وقع في مثل معصية أو بدعة. لأن هذه الأشياء أعظم عند الناس، لذا يقول ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. قال لأن إظهار غير العالم، إظهار غير العالم لمثل هذه المعاصي والبدع، قال وإن كان فيه نوع ضرر، قال فليس هو مثل العالم في الضرر، يعني الذي يأتيك على مثل العلماء ثم يقع في مثل هذه المعاصي أو في مثل هذه البدع، فهذا أعظم في نفوس الناس فتستعظم ذلك، على عكس من يواقع مثل هذا من سائر الناس. قال رحمه الله تعالى فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق، هذه الحكمة من ذلك، لأن العالم إن وقع في مثل هذه الزلات واحتف الناس حول زلته ونصروها، هذا يكون بالنسبة لهم حاجزا عن الوصول إلى الحق، لذا قال الذي يمنع ظهور الحق، قال ويوجب ظهور الباطل، قال فإن إظهار هؤلاء أي العلماء للفجور والبدع، قال بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد، أي النكول، يعني المجاهد إذا نكل وتولى عن الزحف، فإذا تولى المقاتلة والمجاهدون قال هذا مثله، قال فإن مواقعة العالم لهذه البدع والمعاصي بمثل نكول العلماء المقاتلة عن الجهاد، يقول أنا ما لا أجاهد، لا أريد أن أجاهد، فاعفوني من مقاتلة أعداء الله جل وعلا. قال إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو، قال ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة، يعني هذا ليس كان يعني جميع يعني المقاتلة يعني لا يريدون ويحجمون عن مقاتلة الأعداء، قال هذا ليس كإعراض بعضهم كإعراض آحاد المقاتلة. قال لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين، يعني إن أحجموا جميعا لا شك أن العدو سيداهم البلدة فيأتي على جميع المسلمين، لهذا شبه العالم الذي يصر أو يواقع المعاصي والبدع ويصر عليها بمثل إحجام المقاتلة عن جهاد أعداء الله جل وعلا. قال فترك أهل العلم لتبليغ، طيب لا، قال وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس إلى موافقتهم وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال أشد ضررا للأمة وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك. قال ولهذا جبل الله جل وعلا قلوب الأمة على أنها تستعظم، يعني الأمة تستعظم، قال جبن الجندي، جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو، يعني هذه استعظم، يعني أن جندي مدرب بسلاحه وقوته فينكل عن يعني لا يخرج عن مواجهة أعداء الله، قال هذه الأشياء تستعظمها الأنفس، تستعظمها الأنفس. قال ومعاونته للعدو، قال أكثر مما تستعظمه من غيره، وهذا صحيح، يعني غير الجندي مثلا إذا دعي قال ترى عندنا يعني من الأعداء من يريد أن يداهم بلدنا فتعال نعطيك سلاحا حتى تخرج معنا، فلا شك أن هذا غير المدرب وغير الجندي قد يجد في نفسه قلت ترى فيه من الجيوش يعني من لربما يستطيعون فعل ذلك. قل أنا يعني ما لا أعرف، لا ما تدربت ولا حملت سلاحا ولا نحو ذلك. لا شك أن النكول هذا أخف من الجندي الذي يمارس هذه المهنة، فنكوله ومعاونته للأعداء وعدم مواجهته لأعداء الله جل وعلا هذه أعظم في الأنفس. يعني الناس تستعظم هذا عن ذاك الذي ليس بجندي وليست له خبرة في هذا مطلقا. طيب، قال وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، وهذا صحيح. يعني إن وقع أحد الفضلاء شيء من المعاصي أو شيء من البدع، لا شك أن هذه يعني تستعظمها الأنفس، تستعظمها الأنفس. قال بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته، وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن. يعني هنا قال بخلاف فسوق الجندي، يعني فسوقه على نفسه، قال هذا شيء يخصه، أما أنه ينكل يقول أنا ما أخرج لمقاتلة أعداء الله، يعني تولوا أنتم هذا الأمر. أما فسوقه إن كان يعني فسوقه على نفسه، قال هذا أخف. أو كذلك مثل بخلاف قعود العالم عن المقاتلة بالبدن، يعني العالم يعني يقول أنا يعني ما أستطيع، يعني اتركوني، يعني لا أخرج للمواجهة ببدني لأعداء الله، لكن ربما أساعدكم بمالي ونحو ذلك. قال هذا أخف. أما أن لهذا شبه نكول الجندي عن مواجهة أعداء الله بمثابة نكول العالم عن يعني وقوعه في البدع والفسوق والفجور ونحو ذلك، فمثل هذا بذاك رحمة الله عليه. هذا آخر ما نذكره من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وقد سبق أن ذكرت أن هذا الجزء كله يعني قد أفرد في كتابه الاستقامة رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا قاموس، هذا ماشي القاموس المحيط، دي بيقلت على البحر الأبيض ولكن المحيط. نخير أنا ولا هكذا يا لا هي منا هي مش ما نظلموش. شيخنا بعض الناس يقولون تشددون في مسألة إنكار العلني على ولاة الأمر وعلى أحد العلماء، مع أنه يوجد من أهل العلم من يرى هذا القول كلاما مقبل عبد المحسن عباد. طيب، هذا قضية الإنكار العلني، من إنكار يا إخوان، هذه الإنكار العلني هذه ما لا تذكرون الأسماء. أنت لو تقول مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أخذنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال. قضية هذا الإنكار العلني، ثم قضية الإنكار العلني الآن العزو إلى الشيخ مقبل، هذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول بها ثم راجع رحمة الله عليه، فلا يجوز شرعا أن ننسب له هذا القول، لا يجوز. الشيخ نعم رحمة الله عليه كان يقولها قديما، وثم رحمة الله عليه وكان خاصة يعني كان يتكلم في كذلك حتى في ولاة المملكة ونحو ذلك وأمراء المملكة، لكن الحمد لله يعني رجع عن هذا وأمر بحذف جميع ما سطره في ذلك. لهذا ثم قضية الإنكار على تشددون، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره منكرا قال فلا يبده علانيا وليأخذ بيده وليخلو به. نكتفي بهذا، فأنت متعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هذا لا يدفع كلام فلان ولا علان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهمتم هذا؟ يعني حتى وإن قيل أن من الصحابة من يقول بذلك، أنا أقول لك قال عليه الصلاة والسلام، بل الصحابي في هذا عياض بن غنم حاج صحابيا آخر في نفس المسألة، فهمتم؟ حاجه في ذلك. فلهذا لا يقال قال الشيخ عبد المحسن ولا اللجنة الدائمة أو لا يقال هذا، عندنا نص نحن متعبدون بهذه النصوص. فلهذا الإنسان بعضهم يقول من آثار الصحابة، أنا أقول لا قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا هذا. فإذا قال بعضهم طيب والصحابي لا يعلم، نعم بإمكانه أن تفوته، ألم لا يكون قد سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي يعتذر له، الصحابي يعتذر له ربما لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يقال هذا من هذا، فرار من تحكيم شرع الله جل وعلا في هذه المسائل. الإنسان لا يفر، نحن متعبدون بالنصوص كتابا وسنة. أما إذا خالف الصحابي أو من دون الصحابي فنحن يعني يتأول له، كما يتأول النبي. الشيخ سام تيمية كتب كتابا في الدفاع عن الأئمة حين خالفوا يعني وما أفتوا ببعض النصوص في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني بعضهم يقول طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جاء الإمام مالك وخالفه؟ الإمام مالك ما بلغه الحديث، ما قال به، ما صح عنده، يعني ما لم يصح عنده الحديث، ضعفه أو جاءه من طريق ضعيفة فرده أو ما سمع به. خاصة الإمام أبو حنيفة رحمة الله على النعمان هو أول الأئمة، فكثير من الأحاديث لم تبلغه، لهذا كان يقول برأيه. لهذا قيل أن مدرسة الأحناف مدرسة الرأي، مدرسة الرأي، لهذا لا يقال، لهذا يعتذر لأمثل هؤلاء. هذا في بعد الصحابة، ما بالك في زمن الصحابي. ثم الصحابة هذا أنا لم أجد حديثا صحيحا عن صحابي أنكر منكر سلطان في بيته بعيدا عن سلطانه، يعني يؤلب العامة ويذكر مثالب السلطان في بيته. فالذي حصل أنه نعم في حادثة مروان بن الحكم، نعم، لكن حينها جذبه حتى يعني يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، لكن حينها فقط. لهذا لو اعتقد أن الخليفة واقع بدعة، لأن الخليفة أجاب عن نفسه وتأول، قال أنا نظرت أن الناس لو يوم العيد بدأت بالصلاة يعني الناس ينصرفون بعد الصلاة فلا يجلسون لسماع الخطبة، قال فأنا اجتهدت، شفت أنا أبدأ بالخطبة ثم نصلي صلاة العيد. الصحابة ما صرفوا، يعني لو كان هذه كانت من البدع التي لا يجوز لهم إقرار السلطان عليها، ما كان منهم رضي الله عنهم أن يبقوا حينها، بل كانوا ينصرفون، قل هذا أتى ببدعة فيفارقون الحاكم السلطان. لهذا بقاؤهم فيه اعتبار لاجتهاد الحاكم وقوله وتأويله. لهذا بقوا صلوا خلفه، يعني حضروا الخطبة ثم الصلاة خلفه وانصرفوا، لكن ما أتوا إلى خارج المسجد ولا في بيوتهم ولا في السوق ولا في نواديهم فجمعوا الناس وقال هذه المسألة ترى مسألة خطيرة والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كيت وكيت ودونوا في ذلك الدواوين. هذا لم يحصل، هذا هم قدروا قضية الإنكار، لأن لابد أن تفهموا شيء، هذه قضية الإنكار العلني، هذا لا تنظرها في السلطان، انظرها في نفسك. هذا كثير من أنت وقعت منكرا ففي الجمع أنا أتيك وأقول ترى والله ما تستحي، كيف تفعل كيت وكيت في الملأ، هل هذا يرضيك؟ يستحيل مجنون لا يقول هذا أنا لا أنا أرضى بذلك. هذا لا يعني إحنا نحذف قضية سلطان ولي الأمر نحذفها في شخصك، هل تقبل ذلك؟ مستحيل. يعني الفرض الواحد وقع في منكر فتأتي تقول أنا ترى أنت كيف فعلت كيت وكيت أو قلت كيت وكيت في الملأ. قل هذا لهذا السلف قديما يعني تواترت عنهم في قضية النصح في السر، إذا نصحت أخاك في السر أو نصحته في الجهر، إذا جهرت بنصحه فقد فضحته، معروف هذه الآثار عن السلف وتابعيهم، إذا نصحت في الملأ نصحت الواحد في الملأ فقد فضحته، ما أردت ستره، فما بالك في سلطان حاكم دولة له هيبته مكانته. هذا لا شك أن فيه من التشغيب وإثارة الفتنة ما فيه وعدم نظر إلى يعني وإسقاط هيبته بل وإلغائها ونحو ذلك. يعني إذا لم نصل إلى قضية إلى قضايا أخرى، لهذا يا إخوان كن أثريا سلفيا هكذا أقول. هذا نفس الخطاط نفس ما هو ضابط تغيير المنكر الذي لا يقدر عليه السلطان المؤسسات الحكومية. طيب احنا ذكرنا ضابط التغيير باليد، احنا الذي ننكره عموما قضية عدم الإنكار ولو بالقلب، ولو بالقلب هذا اللي أشد يعني أشد خطورة، أشد يعني كي يصير المرء كالراضي بالمنكر، يعني يشاهد المنكر ولا يغيره بقلبه، يعني لا يرى في قلبه إنكارا له. هذا وإن كان يدل على ضعف الإيمان لا شك، ولكن لا بد من إحياء هذه القلوب، لا بد من إحياء هذه القلوب. أما قضية الإنكار باللسان أو الإنكار باليد، قلنا أن ضابط ذلك أنه لا بد الإنسان يكون قادرا مستطيعا، وأن لا يثير منكرا أعظم من المنكر الذي يشاهده أو يحضره، وأن لا يكون ذلك أيضا خاصا، لأن قضية الإنكار على السلطان هذه لها أحكامها، لها أحكامها. يعني ذكر الشيخ بعد هذا المبحث الذي ذكرناه الضوابط في الإنكار على السلاطين ذكرنا بعضها. طيب ضابط تغيير المنكر، طيب هذا الذي لا يقدر عليه إلا السلطان، طيب هذا الضابط الذي لا يقدر عليه السلطان هو الموكول به، هو الراعي لذلك، هو الراعي لذلك. إذا قال في المؤسسات أظن الحكومية والمساجد، الإشكال إحنا لا ننظر إلى قضية السلطان وما يغيره من منكر أو يبقيه، لكن نحن نذكر قضية قيامك على ذلك أنت. أما السلطان فقد تولى هذا المنصب والله جل وعلا سائله عنه، عدل أم ظلم. أما ضابط فقد لا يصله ذلك ونحو ذلك، قد يعذره ربه وقد لا. هذا هو أكثر شيء في هذه المسؤوليات، أنها تكليف وليست بتشريف، الله جل وعلا سيسأله عما استرعاه من شؤون رعيته. هناك من استدل بقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله في زمن كيف نضل. طيب هذا قضية مسألة الجرح والتعديل وغير ذلك، هذه مسألة الجرح والتعديل يقول أن الشيخ الفوزان يقول أنها ذهب زمن الرواية. أنا أقول أن قضية هذا العلم، علم نقد الرواة ونقد الروايات، هذا العلم فيه من الخاصية ما فيه، فيه من الخاصية ما فيه. هذا لا يقال أنه خاص بالرواية فقط، لأنه الذين يترجمون للرواة في تراجم الرواة يميزون، لأنه هذا قضية نقد الرواية ونقد الرواة ووضعهم هو جزء من الرد على المخالفين، هو جزء من الرد على المخالفين. كيف ذلك؟ لأن النقاد كما تلاحظون يميزون وينظرون إلى معتقد الراوي، إلى معتقد الراوي. فبل إذا كان المعتقد الراوي مما يعني أو بدعته التي وقع فيها مما لا تحتمل، أو يقال بالبدعة المكفرة، فهذا لا يروون عنه، هذا لا يروون عنه. لهذا تجدون لربما يروون إذا ثبت صدق الراوي لبعض من يرمى بشيء من القدر أو بشيء من الإرجاء. أما غير الإرجاء والقدر فأكثرهم يرد، وإن كان أقول أن بعضهم يقول الخوارج، الخوارج نعم فيما يظهر أنهم أصدق الناس، يعني لا يكذبون لأن الكذب عندهم من الكبائر فقد يكفرون، لكن لم نجد من الرواة ما يقال فيه مثلا أنه كان خارجيا ثم تدمدت رواياته مع ثقته. يقال في عمران ابن حطان وكان من أهل العلم والفضل، ثم لما تزوج تلك المرأة من عشيرته قال يعني أصيرها يعني على السنة، فصيرته إلى البدعة فصار حروريا، فهي التي حرفته إلى بدعتها. فتكلم العلماء في عمران. لهذا لا يقال أن العلم هذا خاص بالرواية وفقط، لأن حين الترجمة، حين ترجمة الرواة تجدون أن الترجمة تحتوي على كثير من المسائل العقدية، المسائل العقدية التي ربما يتهم بها الراوي ويذب عن نفسه، وفي يعني مثل حادثة ابن خزيمة رحمة الله عليه في قصته مع بعض أصحابه، في قصته مع بعض أصحابه، فيرويها ترويها كتب التراجم، كتب التراجم يعني ما هي يعني كتب يعني ما هي كتب العقائد، كتب يعني وإن كانت موجودة لكن هي في تراجم الرواة، في تراجم الرواة. لهذا أنا أقول أن هذا العلم ليس نعم يعني كوصف عام هو خاص بالرواية، لكن يعني نجد أن علماء هذا الشأن يعني أدخلوا مسألة المعتقد، أدخلوا مسألة المعتقد، هل الراوي يدعو إلى بدعته، لا يدعو إلى بدعته، هل بدعته مكفرة أو غير مكفرة ونحو ذلك. نعم. هذا يقول أنه إذا قال ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني أنا قال فذاك أضعف الإيمان، أن من لم ينكر المنكر بقلبه انتفع عنه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك أضعف الإيمان، لم يقل انتفع عنه، لأن الذي ينتفع عنه يكفر، الذي ينتفع عنه الإيمان يكفر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنكرت بقلبك، أنكرت بقلبك فذلك أضعف الإيمان، أضعف. يعني قضية الإنكار بالقلب أحيانا الإنسان ربما يعني يتأسف لمشاهدته منكرا ما، لكن هذه القلوب بحسبها، بعضها يعني لربما يعني ربما بعضهم يعني يتأثر بقلبه، يعني يتأثر بالفعل، وبعضهم يعني يخف ذلك عن عنده، لهذا بحسب إيمانه، لأن إذا انتفى لا شك أنه يكفر، هذا لا يقال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنه فإن لم يستطع فيه بقلبه ذلك أضعف الإيمان، قال أن من لم ينكر المنكر بقلبه انتفى عنه الإيمان، لأنه معنى الانتفاء هنا بمعنى الكفر، بمعنى الكفر يعني. وإذا انتفى الله المستعان معناه أنه يستحل ذاك المنكر، فإذا انتقلنا إلى الاستحلال فحينئذ قد يكفر، حينئذ إذا استحل المنكر ورآه حلالا ورأى هذا الحرام يعني حلالا فنعم يكفر هذا. أما أنه يقال أن قضية ضعف الإيمان في القلوب مراتب، ضعف الإيمان في القلوب مراتب. طيب، حكم من استطاع تغيير منكر باللسان واليد ولم يفعل اكتفى بالتغيير بقلبه، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ضعف إيمانه ويسمى مؤمنا، ويسمى مؤمنا. طيب شيخنا من أحسن الله، هل رؤساء البلديات؟ نعم. طيب هذا قضية رؤساء، ذكرنا يعني رؤساء البلديات ونحو ذلك، يعني كل من كان من نواب السلطان على جهة ومصلحة ما، فلا شك أنه من نواب السلطان، لا يجوز المباشرة الإنكار عليهم، لأن الإنكار العلني هذا لا يأتي بخير في الحقيقة، لا يأتي بخير. بعضهم يخرج المسألة على أنه إذا لم يباشر الإنكار العلني يفوت أو يضيع الحق، يضيع الحق. أقول أنه هذا التأويل غير صحيح، التأويل غير صحيح، لأنه يخالف النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبان لك كيف تنكر المنكر من أصحاب الهيئات، وعليك أن تلتزم. أما قضية هل يفوت الحق أو لا، قد لا يفوت، قد لا يفوت، لأن نجد أن من العلماء قديما من كان يكاتب السلاطين لأجل بيان ما لربما وقعوه من منكرات، لكن يكتبون بأسلوب راق في الأدب والاحترام ونحو ذلك، كأنهم يترجون السلطان على أن يترك كذا أو أن لا يفعل كذا أو أن يعود عن كذا ونحو ذلك. لهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول أن الإنكار على السلاطين المراد منه الإصلاح، يقول لا التغيير. لما؟ لأن التغيير يلزم منه هدم الأصلي حتى نعيد البناء، وهذا صعب، هذا صعب، لكن الإصلاح أهون. إذا يقول شيخ ابن عثيمين رحمة الله في كلام نفيس له، يقول هذا هو الغرض، الغرض من الإنكار على السلطان هو الإصلاح لا التغيير، يعني نحن نسعى إلى إصلاح هذا العطب، يعني هذا يعني قال كيت وكيت أو فعل كيت وكيت، فنراسله، نكلمه، نرسل إليه ونحو ذلك، نتلطف به، نرأف به ونحو ذلك. قال هذا المراد منه الإصلاح، حتى نصلحه فيصلح هذا الخطأ وهذه الزلة، وهذه الزلة. قال نحن لا نقصد ابتداء التغيير، يعني أن نأتي لابد أن يتغير في الحين ذاك المنكر، هذا صعب، صعب حتى على أصحاب الهيئات، لأن هذه أنفس، هو يرى أنه السلطان، يرى من نفسه أنه السلطان والحكم وصاحب سلطة وقوة وجاه ونحو ذلك. لهذا لا بد من مراعاة الحكمة في ذلك، مراعاة الحكمة في الإنكار عليهم. نجلس مع بعض إخواني، قرارات سياسية أو اقتصادية. أي بدل. طيب أحيانا يعني كما يقول أنهم لربما يقرأ في الجريدة ويسمعون بعض القرارات السياسية والاقتصادية فيأتي فيبدأون يعني يحللون وينتقدون ونحو ذلك. والإشكال في هذا أن لابد أن لا يكون الحوار مما يضعف جانب السلطان على أساس أنه يتهم بكيت وكيت، لهذا لابد من إبقائه على هيبته واحترامه، لأن لابد أن بعض الناس الله المستعان ما عندهم تصور، لأن هذا الشخص هذا السلطان الحاكم هذا لا يعني أن يشرع لك أن تغتابه، يعني غيبة أخيك حرام وغيبة السلطان جائزة، هذا غير صحيح هذا، فلهذا لا يصل بك الكلام إلى أن تغتابه، لأنه لا بد أن له من الحرمة ما لغيره من المسلمين، فلهذا الإنسان لا بد أن يفكر بهذه الصورة. فإذا اغتبت أو يعني وجدت أنك يشرع لك أن تغتاب غير السلطان فهذا مصيبة، لهذا نفس الشيء يعني ما أنا ما نشوف الفرق، يعني بعضهم إذا ركبنا السلطان وإذا نزعنا السلطان يعني ما هذه الحقوق وهذه الواجبات إحنا الجميع على جميع المسلمين يعني تجاه المسلم الآخر، والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والكذب كلها محرمة سواء في السلطان أو في غير السلطان. بعضهم يقول السلطان الله المستعان، إحنا وإن كان يعني النزعات هذه نزعات الأنفس، يعني مثلا بعضهم يقول أن السلطان هذا يا يعني الكلام فيه الآن صار يعني محبوبا مع ظلمه مع جوره مع كذا، هذا ما هوش من باب التزكية، لكن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقكم، اسأل الله عز وجل حقك، لأن يعني هذه الدنيا هذه معبرة، فكل الناس أنا لا أقول هذا من باب تزكية يعني أن السلطان والحكام يعني كلهم ما شاء الله وعلى خير، يعني حتى في كل البلدان لكن كل بحسبه. ونحن هذه المسائل هذه إنما تثار لأجل إخماد الفتنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ستجدون آثار، نعم يعني يمنعك حقك يأخذ مالك يتعدى عليك، هذا موجود، هذا موش الأشياء ليست جديدة، هذه من زمن من تركهم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. وقد ذكرت فيما مضى حادثة الحجاج ابن يوسف الثقفي، دخل على عبد الله بن الزبير إلى الحرم المكي قتله داخل وهو يعني متشبث بأسطار الكعبة، قتله وهو داخل الحرم، تعدى الحرم وتعدى على الحرمات وقتله داخل وهو في جو الكعبة، ثم يقال كما في كتب التواريخ أخذ البسط هذه الفرش فوضعها على جثثهم يعني من كان مع عبد الله بن الزبير وجلس فوقها وقال ائتوني بالمآكل والمشارب، هذا يعني شيء عظيم جدا يعني شوف يعني تلك الجرأة. رغم هذا رغم أن عبد الله بن الزبير بيعه أهل مكة والمدينة واليمن وشطر من سواد العراق، رغم هذا داهمه وعبد الملك بن مروان يعني أمر وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي، ونعم يعني قتل وتعدى وفعل ما فعل. رغم هذا عبد الله بن الزبير أخذ كل أعياله قالوا أنا أبيعك، كان ابتداء يعني ما بيع لا لابن الزبير، رغم أن ابن الزبير رضي الله عنهما يعني رأوا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، رغم هذا يعني من بعد عبد الله بن عمر بايع لعبد الملك بن مروان، بايع له لأن استتب له الأمر، وإن تغلب بالقهر يعني أخذ السلطة بالقهر والسيف والغلبة، بل عبد الله بن عمر يعني أتى بأهله وعياله قال لهم فمن خالف يعني إذا نكل أحد منكم بيعته، قال فأنا بريء منه، قال أنا بريء منه، قال أنا أبيعك على كيت وكيت، قال لأبنائه وأهله، قال فمن نكل بيعته قال فأنا بريء منه. هذا الأشياء هذه ما يشبه بالتشهي، ولكن لا شك من يقول، من يقارن بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير؟ استحيل، لا مقارنة، لا مقارنة. صور لك إنكار العلني من صحيح الجواز الإنكار يعني بأن الأولى. طيب هذا، طيب هذه قضية الولاة، يعني الولاة الوالي، ولي الأمر يعني السلطان، يقول أن من أراد أن ينكر فضل يعني ينكر علينا فلينكر علاني. هذا منظر، هذا هي صحيح كما قال بعضهم، قال حرية التعبير وكذا، لكن في حدود. أنتم يعني إنسان موش مغفل يعني الآن، يعني هذه قضية حرية الرأي ولا حبيت تقول وش حبيت أبدا، يعني موش بهذاك يعني إنسان ما يعني، لأنه بحدود، وما يقول لك لا شك يعني تبدي الرأي، لكن يعني بشيء من الواقعية وكذا، وما يعني لها يعني الكلام هكذا يعني يجرون عليه الكلام، يعني ما وش بني تحب الإنكار علني في إبداء مثالي بالسلاطين، يعني تكلم قال لك المأذون أبدا. عكس كين قوانين، كين قوانين العكس، قوانين رضعية لقضية تسب والشتم للسلطان، يقضي العكس يأخذ بك للسجن. هذا ما وش بهذيك، لهذا نحن ننكر المنكر، مثلا نقول الربا حرام وفعل كذا حرام، لكن من غير يعني الدلالة على السلطان، قول فلان فعل كيت وكيت أو صنع كيت وكيت. الفرق بين أنك تنكر يعني المنكر وبين الدلالة على صاحبها وعلى الولي أو ولي الأمر ونحو ذلك، يعني الفرق بين هذا وذاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.